إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا فيما مضى على كتاب الحدود، وعرفنا لكم الحد في اللغة في الاصطلاح، تكلمنا على كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، وكذلك تكلمنا على استحباب الستر على المؤمن، ينبغي للإنسان أن يستر على غيره وأن يستر على نفسه وأن يتوب وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ولا يجاهر بالمعصية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وبينا فيما يتعلق بمسألة هل الحدود كفارة أو ليست بكفارة، وكذلك بينا من يقيم الحد، من الذي يقيم الحد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في حد الزنا:
قال المصنف رحمه الله تعالى حد الزنا. الزنا حرام وهو من أكبر الكبائر. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
قال المصنف رحمه الله تعالى حد الزنا، وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحد وهو حد الزنا. والزنا كلكم يعلم ما هو، الزنا كلكم يعلم ما هو، وهو أن يقع الرجل بغير من أباح الله تعالى أن يقع به، وله شروط وله حدود بينها الشارع. قال: الزنا حرام وهو من أكبر الكبائر. الزنا لا شك أنه محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو من أكبر الكبائر، بل فيه ما فيه من المفاسد التي ستأتي إن شاء الله. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. انظروا إلى اللفظ القرآني، الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقربوا، ما قال لا تفعلوا الزنا، بمعنى أن الإنسان لا يقرب حتى مقدمات الزنا، لأن الشيطان لا يأتي ويقول افعل، وإنما أولا يأتي ويقدم، ويأتي ويوسوس، ويأتي ويزين، ثم بعد ذلك يقع الإنسان فيما حرم الله: نظرة فابتسامة، فكلام فموعد فلقاء، فحسرة فندى، أليس كذلك؟ إذن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقربوا الزنا، ولهذا قال في الآية الأخرى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فهنا قال لا تقربوا الزنا لأن الزنا مقدمات، فالكلام الذي يوصل إلى الزنا الفاحش البذيء، كذلك النظر المحرم، ينظر الرجل إلى ما حرم الله ثم يجره ذلك إلى الوقوع في الفاحشة، السماع يسمع إلى ما حرم الله هذا يجر إلى الفاحشة كالأغاني وغيرها، ولهذا قالوا الغناء بريد الزنا، طريق الزنا، أليس كذلك؟ الأغاني إنما هي طريق إلى الزنا، ولهذا حرم الله تعالى الغناء كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا طريق إلى ماذا؟ إلى الزنا. والنصوص في تحريم الأغاني كثيرة، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فسره العلماء بماذا والصحابة؟ بالغناء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله، أليس كذلك؟ إذن هذا الغناء له الحديث لا فائدة منه، ثم يجر إلى الوقوع في الفاحشة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري والصحيح أن الحديث موصول قال: ليستحلن أقوام من أمتي الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى والحرير والخمر والمعازف، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استحلوا هذه الأمور: الحرى الفرج، والحرير معروف استحلوا، والخمر سموها بغير اسمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أنه في آخر الزمان سيسموا الخمر بغير اسمها، مشروبات روحية، والمعازف، حتى إن بعضهم يتبجح ويدعي أنه داعية، يقول والله أنا أرتاح بسماع المغنية فلانة أو فلانة أو فلانة، نسأل الله السلامة. ما قال أرتاح بسماع كلام الله تعالى، ما قال أرتاح بسماع القرآن، لا، قال ما يضر يعني الإنسان إذا أراد أن يرتاح يسمع ماذا المغنية الفلانية أو كذا أو كذا، نسأل الله السلام. الله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف يطمئن قلب يسمع إلى شيطان أو شيطان؟ بالله عليكم هل هذا يعقل؟ ولكن هؤلاء دعاة نسأل الله السلامة، بعضهم إلى أبواب جهنم ويجر الناس إلى ذلك، لهذا الأمر خطير. فالغناء محرم بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الصحابة، ما نعلم بأن الصحابة قالوا بأن الغناء حلال أبدا، أليس كذلك؟ ولكن كما تعلمون أن الغناء يطلق ويراد به الشعر، وحسنه حسن وقبيحه قبيح، ولكن الغناء الذي هو بالآلات لا شك أنه محرم، سواء كان حسن أو كان قبيح، سواء كان حسنا أو كان قبيح. ولهذا جاء في الحديث الآخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوبة، والكوبة فسرها العلماء بماذا؟ بالطبل. ولهذا هذا طريق إلى الوقوع إلى الفاحشة، فالإنسان عليه أن يقطع كل وسائل وكل وسيلة توصله إلى هذه المعصية وإلى هذه الفاحشة، نسأل الله السلامة. لا يتبع خطوات الشيطان، لا يفتح لنفسه مجال، يقول والله أنا ما في إشكال أجلس بين النساء وإلى آخره، ثم بعد ذلك يندم، لا يصلح، أليس كذلك؟ قال رحمه الله تعالى:
وعن عبد الله بن سعيد رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم؟ ما هو أعظم ذنب يا رسول الله؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم ذنب. يا بني إن الشرك لظلم عظيم، ظلم عظيم، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم ذنب، لأن الذي خلقك ورزقك وأوجدك من العدم إلى الوجود هو المستحق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن الظلم ومن الذنب ومن الخطأ الفادح أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلى غير الله تعالى، هذا من أعظم الذنب. لماذا؟ لأن الذي خلقك هو الذي يستحق العبادة من سجود وصلاة وقيام ودعاء، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة إلى آخر ما هو معلوم في علم العقيدة. ولهذا لا يجوز التبرك بالقبور
ولا دعاء القبور ولا إتيان أهل القبور وطلب منهم الشفاعة ولا مما هو منهي عنه في الشرع. لماذا؟ لأن هذه كلها من الأمور التي نهى عنها الشارع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأن هذه كلها ذرائع إلى ماذا؟ هذه كلها ذرائع إلى الشرك، نسأل الله السلام، أليس كذلك؟ ولهذا لماذا الشارع نهى عن زيارة القبور في بداية الأمر؟ لأن الناس كانوا حديث عهد بالشرك، فيخشى عليهم أن يقعوا في ذلك الشرك، فنهى الشارع في بداية الأمر عن زيارة القبور، وهذا معلوم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني نهيتكم أو قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ثم بعد ذلك رخص لما ترسخت العقيدة في قلوبهم. لماذا؟ الخوف من الوقوع في الشرك. وما دخل الشرك في أي مكان إلا أفسد على أهله معيشتهم. لو كانوا أغنى الأغنياء صاروا أفقر الناس، لو كانوا من كانوا أذلهم الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يكره هذه الأمور ولا يرضاها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال:
قلت ثم أين؟ قال: تقتل ولدك مخافة أن يطمع معه.
قال: قلت ثم أي؟ يعني ثم ماذا بعد ذلك يا رسول الله؟ بعد الشرك ما هو أعظم ذنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. لأن هذا خلل في العقيدة، أن تقتل ولدك وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ الذي أطعمك وسقاك وأوجدك هو الذي سيطعم هذا الولد، وهو الذي سيسقيه، وهو الذي سيرزقه، أليس كذلك؟ أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، خوف. وهذا يوجد في بعض الناس وإن كان بالصورة غير الظاهرة، تجد أنه يقول: يا فلان لماذا لا تريد الأبناء؟ قال: والله ما أستطيع. لماذا ما تستطيع؟ أنا أخاف. من ماذا تخاف؟ أين أطعمه؟ من أين أسقيه؟ من أين من أين من أين؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود يقول: فيكتب لما ينفخ تنفخ الروح فيه، بين في الحديث الطويل، قال: ثم يكتب رزقه وأجله شقيا أم سعيد. يكتب الرزق، يكتب الملك، يكتب الله سبحانه وتعالى الرزق والأجل، ويكتب هل هو شقي أم سعيد. إذا الرزق مكتوب والأجل مكتوب والشقاء والسعادة، إذن لماذا الخوف؟ لما الخوف في أن الإنسان يخاف على ماذا؟ يقول: والله الرزق، أخاف. لماذا تخاف؟ الذي أطعم غيرك يطعمك، والذي أعطى غيرك يعطيك، لا مانع لأمر الله، أليس كذلك؟ ما أحد يستطيع. وليعلم الإنسان أنه لن يخرج من هذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستكمل رزقه وأجله إلى آخره. ما يخرج من هذه الدنيا حتى يستكمل الرزق ويستكمل الأجل. إذن الأجل مكتوب والرزق مكتوب، لكن لا يعني ذلك إلى أننا نتقاعص وما نسعى. لا، تقاعص وما نسعى هذا غير صحيح، بل نسعى ولكن فيما أحل الله وفيما أراد الله، لأن الرزق مكتوب. قال:
قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة زانية.
قال: قلت ثم أي؟ يعني ماذا بعد هذا الأمر يا رسول الله؟ ذنب أعظم؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، أي التي يحل له وطئها. لأن الجار يحل لهذا الرجل أن يطأ زوجته، وأنت تزاني بمن؟ بهذه المرأة، وهذا أعظم. الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بالمرأة البعيدة، وإن كان كلاهما محرم وكلاهما من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن الجار غالبا يستأمن جاره، الإنسان إذا أراد أن يسافر وما كان أحد قريب من أهله ماذا يفعل؟ يستأمن جاره ويقول يا فلان أنا مسافر وأهلي أهلك، إذا احتاجوا إلى شيء إلى كذا إلى كذا إلى كذا، هذا هو الغالب في الناس أليس كذلك؟ فإذا أمنك ثم يقع هذا الرجل المؤمن في جاء في 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 زوجة جاره هذا أعظم ذنب. لماذا؟ لأن فيه أيضا من الخيانة ما هو ظاهر. لهذا لأن يزني الرجل بسبعة نسوة خير له من أن يزني بماذا؟ وبعشرة نسوة خير له من أن يزني بحليلة جاري، وكلاهما إثم وعظيم والذنب. لكن لا شك أن حليلة الجار أعظم، ولهذا كان المحارم أعظم. يعني الرجل الذي يقع على محارمه أعظم من الوقوع على حليلة الجار، أليس كذلك؟ الزنا محرم وهو من كبائر الذنوب، لكن كلما قرب من الرجل كلما كان أعظم. فلو وقع على امرأة غريبة ووقع بمحرم وأثم عظيم وإثم عظيم، ثم إذا وقع في حليلة الجار كان أعظم للخيانة، ثم إذا وقع في محارمه كان أشنع وأعظم، نسأل الله السلام. كلما كان أقرب كلما كان أعظم. قال رحمه الله:
وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات.
وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. نهى عن الشرك، وهنا يبين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، كائن من كان، كائن من كان، إنما الذي يدعى من الله جل جلاله، لو كان من كان هذا الإنسان. انظر، قال: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا يقتلون، نفس الحديث الذي مر معنا أليس كذلك؟ ثم قال: ولا يزنون، هذا هو الشاهد، يعني لا يفعلون هذه الأمور. ومن يفعل ذلك يلقى أثامه، يعني الذي يدعو مع الله إلها آخر ويقتل النفس ويزني أو يدعو مع الله إلها آخر أو ما دعا مع الله إلها آخر لكن قتل النفس التي حرم الله أيضا أو لم يفعل الأولى والثانية ولكن وقع في الزنا، إما أن تجتمع وإما أن يأتي بواحدة منها. قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك سواء كانت واحدة أو الجميع يلقى أثاما، يلقى إثم، والإثم كلكم يعلم ما نهايته، نسأل الله السلامة. ما جزاؤه؟ قال: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. انظر، العذاب يضاعف له، يضاعف، يجد أن العذاب أضعاف أضعاف الآخرين، وليس كذلك؟ ويخلد فيه مهانا، يخلد في هذا العذاب، والعذاب أين يكون؟ في جهنم، نسأل الله السلامة. مهان، مهان، إلا من تاب. ثم استثنى الله جل جلاله ماذا؟ الذين تابوا. قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الذي يتوب ويرجع من ذنبه ويقول: يا رب أعلنها توبة من مما فعلت، توبة صادقة عازم من قلبه وعزم وقدم على ترك المحرمات وعلى التوبة الصادقة، وكذلك عزم على أن لا يعود إلى تلك المعاصي. فأولئك ماذا؟ إذا علم الله منهم صدق التوبة يبدل الله سيئاتهم حسنات، ويبدل الله ضنكهم سعادة وتعاستهم فرح وسرور. هذا لأن الذي يسلك هذه الطرق المحرمة ما جزاؤه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. إذن إذا أراد الإنسان أن يرتاح وأن يسلم من هذا الضنك لا بد أن يسلك طريق المتقي، أليس كذلك؟ ولهذا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال
وفي حال الإنسان الرجل بالطويل في رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانطلقنا فأتينا على مثل التنور قال وأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات.
انظر حديث الطويل حديث سمرة ابن جندب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النار ورأى الجنة إلى آخره، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا، انطلق مع من؟ مع الملك، فأتينا على مثل التنور، على مثل التنور، تنور حفرة عميقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وأحسب، الراوي يقول وأحسب أنه كان يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيها لغط، ما هو اللغط؟ صراخ وأصوات لا يفهم معناها ولا يدرى ما هي. أنت تلاحظ أن الأصوات إذا كثرت لو تكلم عندك 10 هل تستطيع أن تفهم ما هي الأصوات؟ هم يتكلمون فقط، مستحيل أنك تفهم، فما بالك إذا كان هذه الأصوات أصوات صراخ واستنجاد مختلط بعضها ببعض. قال فإذا فيها لغط أصوات صراخ، هذا ينادي وهذا يزعق وهذا 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 يستنج إلى آخره، وهذا لشدة الألم يصارخ إلى آخره، يقول فإذا فيها لغط وأصوات، يعني ما نعرف ما هي، ماذا يقول هؤلاء من شدة اختلاف واختلاط الأصوات. قال
فاطلعنا فيه،
نعم فاطلعنا فيه،
قال فاطلعنا فيه فإذا رجال ونساء مراه.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت هذه الأصوات ورأيت النور هذا قل اطلعت فيه، قل فاطلعنا فيه، يعني أخذ أنظر في هذا التنور ماذا فيه، هذه الأصوات من أين أتت وماذا فيها في هذا التنور. قال فإذا رجال ونساء عراة، تخيل هذا الموقف، تصور، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انظر يقول فنظرت في هذا التنور فإذا ناس عراة من الرجال والنساء، ما بهم، لماذا أولا عراة ولماذا هذا العذاب والصراخ؟ قال
وإذا رؤيا فيهم ذهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك الذهب ضوضوا. قال قلت لهم ما هؤلاء؟ قال وأما الرجال والنساء والعراة الذين في مثل التنور فهم الزنات والزمان.
انظر قال وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، تخيل اللهب يأتي من أسفل، تخيل هم عراة واللهب يأتيهم من أسفل، ماذا سيحصل؟ تصوروا هذا المنظر، إنسان هل يتحمل؟ يعني لو جاءوا اللهب من أعلى كان الأمر وإن كان فيه عذاب وشدة لكن أهون مما أن يأتي من أسفل وهو يصعد، واضح؟ قال فإذا أتاهم ذلك اللهب النار، تلك النار الحارة، ضوضؤوا أو ضوضوا يعني ضجوا وصاحوا، صارت ضوضاء، واضح؟ قال قلت لهما، يعني قلت للملكين من هؤلاء؟ طبعا الحديث طويل لكن جاء الخبر عن الرجل عن النساء والرجال في ذلك الموقف. قال يعني قال الملكان وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل التنور من هم؟ فهم الزنا والزواني، فهم الزنا والزواني، نسأل الله العفو والعافية. انظر إلى عذابه، هذا أليم أليس كذلك؟ قال
وعندما مسد له تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزن عبد حين يزن وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم خرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه.
انظر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن. كيف يكون معه الإيمان وهو يزني؟ إذن يعني لا يكون كامل الإيمان، معناه أن إيمانه صار ضعيف جدا جدا جدا، لهذا استهان بما حرم الله فوقع، وإن لم يكن يستهين بقلبه، لأن استباحة ما حرم الله هذا لا شك أنه كفر بالإجماع، لكن المراد به هنا أنه لا يزني حين يزني وهو كامل الإيمان. هل رأيتم مؤمن صادق إيمانه قوي سيقع؟ لا، عندما يضعف إيمانه انجر إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الفاحشة. هذا معنى الحديث، يعني لا يزني وهو كامل الإيمان، بل إيمانه ضعيف. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن كذلك، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، يعني لا يشرب الخمر حين يشرب وهو كامل الإيمان، محال. ولا يقتل وهو مؤمن، هذا لا يتصور في كامل الإيمان، ولكن إنما هو في ضعيف ضعيف الإيمان. ولهذا الإنسان ينبغي دائما وأبدا أن يحافظ على إيمانه وأن يقوي إيمانه حتى لا يقع في ما حرم الله، لأن قوي الإيمان لا يجر. ولا يعني ذلك أنه يدخل نفسه في متاهات، لا، نريد أن نقول أنه لا بد أن يكرر ما ويقوي إيمانه حتى لا يجر إلى ما حرم الله. عكرمة لما سمع لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ما معنى هذا الحديث؟ قال قلت ابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ يعني هل ينزع الإيمان كليا؟ قال لا، وهكذا قال هكذا وشبك بين أصابعه. انظر، شبك بين أصابعه، يعني ثم بدأ يخرج، يقول هكذا ينزع 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 الإيمان. قال فإذا تاب عاد إليه هكذا. وضح لكم؟ شبك بين أصابعه، قال لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، يعني أن إيمانه هكذا يبدأ 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 يبدأ، إذا خرج كليا راح الإيمان، أليس كذلك؟ لكن لا يبقى منه شيء، يعني لو قيل له كفر قد يقع بالكفر، لأن الإيمان وصل إلى درجة أنه مختل، ثم إذا ترك عاد. تتخيل إذا مات على تلك الحالة، نسأل الله السلامة، فالأمر عظيم، أليس كذلك؟ لأن المرء يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. هذه بعض النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة في بيان عظم الزنا. وأما المفاسد والآفات فهي كثيرة، مفاسد الزنا والآفات كثيرة، نسأل الله السلامة. منها نذكر لكم بعض المفاسد التي ذكرها العلماء فيما يتعلق بماذا؟ بالزنا. أولا، يجمع قلة الدين وذهاب الورع. الزاني لا شك أنه المستمر في الزنا الذي لم يتب منه، تجد أن دينه قليل وعبادات هذا الإنسان قليل، وذهاب الورع تجد أنه لا ورع فيه، فلو قيل له في أي محرم يبالي ولا يهتم. ولهذا انظر إلى من يمارس هذه العادة، نسأل الله السلامة، من يمارس الزنا تجد أنه لم يقف على الزنا فقط، بل يقع في محرمات أخرى ويستهين بها. يعني الذي يزني بالله عليكم إذا رأى منكر في التلفاز وفواحش في التلفاز أو حتى في أفلام، هل سيرتدع؟ هل سيقول لا والله أنا ما أستطيع أرى؟ لا، لأنه يرتكب ما هو أعظم ويرتكب الزنا، فسيكون عنده النظر إلى الفواحش والمعاصي والنساء سهل يسير، لأنه يرتكب ما هو أعظم وسيسمع ما هو محرم، وعلى ذلك فقس، يعني لن يكون عنده ورع. وفساد المروءة وقلة الغيرة، لأن الذي سيرتكب الفاحشة كما تدين تدان، تصبح عنده الغيرة ضعيفة. لماذا؟ لأنه إذا وقع في الفاحشة وعلم من قبل أهله لا يستطيع أن ينكر كل ما يرى، إذن الغيرة ستصبح عنده ضعيفة. يعني لو رأى أن فلان يزني بفلانة هل ستأخذ الغيرة ويقول لا هذا حرام وكذا؟ لا، لأنه هو واقع في هذا الأمر. ثم تصبح الغيرة عنده في جيرانه ضعيفة، لو قيل له والله من جيرانك كذا وكذا لا يبالي، لأنه يعلم. ثم حتى لو وصل إلى أهل نسأل الله السلامة تصبح غيرته ضعيفة. لماذا؟ لأنه قد استشرب هذا الأمر وصار عنده عادي لا يبالي به. والأمر حسب التعود يا إخوان كما تعلمون. انظر الآن في بعض النساء، هل خطر في بالنا في يوم من الأيام أن المرأة تلبس البنطال وتخرج في الشارع وقد أخرجت أكثر شعرها وتلك العباءة المفتوحة وهي تمشي في السوق؟ هل خطر هذا في بالكم في يوم من الأيام؟ ما خطر في بالنا. ولكن لما رأت تلك النسوة، النساء اللواتي دخلن إلى هنا وفعلن هذا الفعل، ثم بدأت واحدة تفعل ثم الثانية ثم الثالثة، ثم صار لا منكر، أليس كذلك؟ النفس خلاص إذا تعودت على شيء استهانت به، ولهذا الذي يرتكب المعاصي يستهين بعد ذلك بها، لا يبالي، لا تأخذ الغيرة، لا يهتم. ولهذا وجد الرجل يمشي مع زوجته وهي متبرجة كليا. لماذا؟ والناس هكذا خلاص تعود. لكن هل هذا يتصور قبل 15 سنوات؟ هل ممكن يحصل هذا؟ والله مستحيل. قل هذا لا، مستحيل أن يوجد هذا. لكن التلفاز والإعلام وإلى آخره، التبرج صار عند الناس عادة، بل شعروا أن هذا الأمر ما شاء الله هو التطور، وهذا هو الدمار بعينه نسأل الله السلامة. قلنا وقلة الغيرة ووأد الفضيلة، ووأد الفضيلة يعني وقتل الفضيلة، فضيلته مقتولة لا فضيلة له، جميع الفضائل لا تجدها عنده نسأل الله السلامة. الثاني يقتل الحياء ويكون صاحبه صاحب وجه قبيح، لأن الوجه يصبح مظلم. الإنسان الذي يرتكب المعاصي سبحان الله تراه في وجهه، ترى المعاصي في وجهه. لماذا؟ لأن الإيمان نور يظهر على الإنسان وإن كانت الألوان ما هي من الألوان. تنظر إلى الإنسان الذي يكون مطيع لله سبحانه وتعالى ولو كانت بشرته سوداء لكن تستشعر النور من وجهه، وذاك لو كانت بشرته بيضاء وهو عاصي لله سبحانه وتعالى تجد الظلمة في وجهه، أليس كذلك؟ الإيمان له نور يظهر في وجه الإنسان. الأمر الثالث كما بينا سوء الوجه أو ظلمة الوجه وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو للناظرين. انظر إلى الذي يقع في هذه الفواحش نسأل الله السلامة، دائما حزين، دائما هو عايش في هم، يعيش في هم وفي غم وكآبة وكأن الدنيا على رأسه. طيب يا فلان ما بك؟ ما يدري. تجد أنه يفرح زعم ساعة أو نصف ساعة أو دقائق معدودات في تلك الفاحشة يظن أنه يجد السعادة، ولكن لماذا هذه السعادة تذهب بمجرد ذهاب تلك اللذة إن كانت لذة؟ لماذا؟ إذن لا، السعادة الحقيقية هي التي تبقى في القلب، لكن هذه أمور كاذبة. الكل يبحث عن السعادة، نقول يقول والله أنا أبحث عن السعادة، طيب يبحث عن السعادة يذهب يقع في الفاحشة ثم يرجع، نقول ها وجدت السعادة؟ قل لا والله، مباشرة إن انتهى قال أين السعادة؟ ما وجدت السعادة. طيب أنت دفعت الأموال وفعلت وفعلت ما وجدت السعادة؟ قال ما وجدت. لماذا؟ جواب واحد فقط، الله سبحانه وتعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لا تبحث عن السعادة لا في أموال ولا في أبناء ولا في ولا في ولا في ما حرم الله، والله لو فعلت ما فعلت، السعادة في الرجوع إلى الله من السعادة الحقيقية. افعل ما تشاء، جرب، جرب غيرك وندم، هذا إن سلمت أن لا تموت وأنت تجرب، أليس كذلك؟ ولا نعني بالتجربة جرب أننا نبيح، لا، هذا من باب التهديد كما هو معلوم في اللغة. النهاية الندم، كم جرب، كم من الناس فعلوا وفعلوا ما يجد السعادة، إن الليل لا ينام يقول والله ضيق، النهار يعيش هم وغم، وهكذا حياته، وإن ضحك في وجهك وإن ابتسم وإن أظهر أنه سعيد، لكن في قرارة نفسه والله ليس بسعيد ما دام هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى. نقول أيضا خامسا ظلمة القلب وطمس نوره، تجد أن القلب مطموس، طمس نوره، القلب مطموس لا يستطيع يفهم بسهولة ولا يستنبط بسهولة ولا إلى آخره. خامسا الفقر اللازم، خامسا الفقر اللازم أو الملازم لمرتكبيه، الذي يرتكب الفواحش تجد دائما يصاب بماذا؟ غالبا بالفقر، نسأل الله السلام، ولو كان عنده ما عنده الله سبحانه وتعالى يبتليه حتى يبتدع، أليس كذلك؟ يصاب ويلازم بالفقر، تجد أنه يبحث من هنا ويبحث من هنا. سادسا سقوطه من عين ربه وعين عباده، ويسلب صاحبه اسم البر أو البر والعفيف والعدل، ماذا نسميه؟ ويعطى اسم الفاجر الفاسق الزاني الخائن، كل هذه مسميات يسمى بها، هل هذا مدح؟ لا، إنما هذا ذنب. السابع الوحشية التي يضعها الله تعالى في قلب الزاني، فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه أنس، تجد دائما في قلبه أنس لو أصيب بما أصيب، تجد إنسان عفيف كذا لو أصيب بالفقر لو أصيب بكذا قلبه فيه الأنس ووجهه فيه النور، ومن جالسه استأنس به، تجد أن الإنسان الذي يجالس العفيف يستأنس به، والزاني بالعكس من ذلك تماما، الإنسان لا يستطيع أن يجلس معه لأنه لا يثق فيه أصلا، قل هذا الإنسان كيف يجلس معه، كيف يفاتحه في مواضيع هي قد تكون من خصوصياته، لا يثق به، أليس كذلك؟ ثامنا الناس ينظرون إلى الزاني بعين الخيانة والريبة، هل تستطيع أن تستأمن زاني على بيتك أو على أهلك أو على أسرارك أو على أبنائك أو إلى آخره؟ أبدا. لماذا لم تستأمن؟ لأنه تنظر إليه بعين الخيانة والريبة والشك، ما تثق به، إذن هو منبوذ عندك، كذلك هو عند المجتمع بأكمله، ولا يأمن أحد على أهله وأولاده. التاسع ضيق الصدر وحرجه، ضيق الصدر وحرجه، فإن الزنا يعاملون بضد قصدهم، لماذا؟ الزاني ماذا يريد لما يزني؟ فإن من طلب لذة العيش بمعصية الله عاقبه الله بنقيض قصده، هو لما يزني ماذا يريد؟ يقول أبحث عن السعادة وعن لذة العيش، فالله يجازيه بماذا؟ بنقيض قصده، فهو يبحث عن السعادة والله يجازيه بضيق الصدر والهم والغم، أليس كذلك؟ ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش، لو علم الفاجر بأن في العفاف لذة وسرور وانشراح صدر وطيب العيش، لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعاف أضعاف ما حصله، والله لو علم بأنه هذا الفاجر الذي يمارس الفواحش، لو علم والله في العفاف ما في انشراح الصدر والسعادة والاستقرار وهناء العيش ويجد أنه سعيد مع أهله وزوجه، والله يشعر بأنه قد فاته أضعاف أضعاف ما يظن أنه حصل من لذة وهو ما حصل، أليس كذلك؟ العاشر إذا حملت المرأة من الزنا فقتلت ولدها، تريد تتخلص وهو يريد أن يتخلص، وهذه والله كم من القصص وحصلت، وكم اتصل من الأشخاص الذين يسألوا عن أمور فادحة فيما يتعلق بهذه الأمور، نسأل الله السلامة. فقتلت ولدها، جمعت بين ماذا؟ جمعت بين الزنا والقتل. انظر إلى ماذا جرى، تريد تتخلص الآن أو يريد أن يتخلص هذا من الزنا، إذن ماذا نفعل به؟ اقتلوه. واضح؟ وإذا حملته على الزوج، إذا كانت هذه المرأة متزوجة فهذا أشنع وأشنع، يعني لو كانت غير متزوجة هو شنيع في حد ذاته، لكن إذا كانت متزوجة تقول والله ما يعرف، وهذا أشنع، نسأل الله السلامة. ودائما وغالبا المرأة تكشف لو أرادت أن تتستر. أحكي لي بعض الإخوة قصة غريبة جدا، رجل سائق أجرة كان في الطريق فمر، فإذا بامرأة حبلى رآها تشير إليه، قف قف، وقف. ها ماذا تريدين؟ قالت أوصلني إلى المستشفى حالا، هي تريد أن تلد، فأوصل إلى المستشفى، قالت حاول تنزل معي حتى تعينني على التخلص ووصول إلى الدخول إلى المستشفى. فلما وصل إلى المستشفى طبعا دخل بها، دخلت هي، فقال له من كان وجد هناك، قالت له ضع أقل ما فيها بطاقة عنك حتى نستطيع أن ندخلها. هي تقول له يعني حاول تساعدني، أريد أن أدخل، وأنا ما أتيت لا ببطاقة ولا ما أتي بشيء، حاول أن تساعدني أن تضع بطاقة، صورة بطاقتك، اسمك كذا إلى آخره. فالرجل على نياته مسكين وضع، ثم أعطاهم الاسم كاملا ثم صار ويساعدها. اليوم الثاني الثالث الهاتف يطرق منزله، من يرفع السماعة؟ زوجته. نعم، قالوا فلان موجود؟ قالت لا فلان مسكين يسعى سائق أجرة. قال فلان غير موجود؟ قال لا غير موجود. قالت غير موجود. قالوا لها أخبري حتى يأتي إلى المستشفى ويأخذ زوجته وابنه وأخبره بأنه رزق بمولود. هذا الخائن كيف؟ متى تزوج؟ هو يقول يذهب إلى الأجرة، تزوج ما شاء الله وأنجبت له، هذا خائن وهذا وهذا. المهم أغلق الهاتف، أول ما دخل الزوج المسكين إلى داره وإذا الزوجة ما شاء الله، أنت يا خائن تفعل من ورائي كذا وكذا وكذا وكذا، وأنت فيك وأنت فيك وأنت فيك. قال ما الأمر؟ قال تتزوج من ورائي يا خائن؟ ها؟ قال أنا ما تزوجت، لو تزوجت هذا حلال لي، لكن ما تزوجت، من أين لي أن أتزوج أصلا؟ قالت لا أنت متزوج وعندك ابن أيضا وزوجتك في المستشفى. قال يا امرأة الأمر ليس كما تظنين، الأمر فيه شيء. الرجل أخذ نفسه وذهب إلى المستشفى، قالوا له أنت الذي أتيت بها وأنت صاحب البطاقة وهي تزعم أنك زوجها. طبعا هي تركت الطفل وخرجت، هربت وتركت البطاقة وماذا؟ والطفل في المستشفى. طيب الآن المشكلة المستشفى، لهذا هي سارعت بطلب ماذا؟ هذا الرجل حتى يعطوه الابن. قال هذا الرجل لا هذا ليس ابني. قالوا كيف ليس ابنك؟ قال مستحيل، هذه ليست زوجتي، أنا صاحب أجرة، فعلت 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 وصلتها. قالوا لا. قال إذن الآن ماذا الحل؟ ما هو الحل؟ قالوا إلا أن نأخذ منك عينة وننظر هل هذا الابن منك أو لا. أخذوا منه عينة وعملوا الفحوصات والتحاليل، قالوا له بعد أن خرج التحليل بعد أيام، قالوا له صدقت هذا ليس ابنك. قال أنا ما قلت لكم؟ قالوا لأنك مولود وأنت عقيم. قال ماذا؟ مستحيل. قال أنت مولود وأنت عقيم؟ قال مستحيل، كيف مولود وأنا عقيم وأنا لي زوجة وعندها أبناء ما يقارب السبعة، سبعة أبناء، مستحيل هذا لا أصدقه. قالوا لا. قال إذن نأخذ التحليل هذا ونرسله في الخارج حتى تتيقن. أخذوا نفس التحليل، أخذوا منه تحليل وأرسلوا إلى الخارج، جاء الجواب أن الرجل مولود وهو عقيم لا ينجب مطلقا. انظر سبحان الله، ذهب إلى زوجته الأولى قال لها
إما أن تعترفي وإلا سأفعل وأفعل. قولي أنا عقيم وأنت تتهميني بالخيانة، ومن الخائن فينا؟ بعد ذلك اعترفت أنها كانت تفعل الفاحشة من ورائه. 7 أبناء نسبوا إليه، وفضحها الله بعد كم سنة، تخيل، يعني ما يقارب 10 سنوات أو أكثر. في النهاية فضحت أو لم تفضح؟ فضحت، نسأل الله السلامة. إذن الأمر خطير، الإنسان لا يستهين بالزنا، لا يقول والله أنا أقول هذه أنا متزوجة ولا نكشف. إذا أراد الله أن يفضحها والله ستفضح. من توقع أن هذا يكتشف امرأته؟ تسلسل في الحوادث، انظر أليس كذلك؟ تتهم بالخيانة وهي ما شاء الله نسأل الله السلامة واقع فيما هو أشنع، صار زواج الثانية خيانة، والزنا والفاحشة لا ليست خيانة، صداقة. ولهذا وجد من النساء من وصلت إلى درجة الحماقة والجهل والسفاهة إلى أن تقول لزوجها أنا أرضى أنك تذهب تزني ولا تتزوج علي. حماقة وجهل مركب نسأل الله السلامة. ولهذا يحكى عن امرأة، قصة حقيقية واقعية، قالت لزوجها أنا لا أرضى أنك تتزوج علي، هذا أمر أحله الله. يقول لها الزوج أنا رجل أريد الزواج، أشعر من نفسي القوة والعف وأريد أن أعتف. قالت لا أبدا، قال سأقع في الفاحشة والزنا وأنت السبب. قالت أنا رخصت لك في الزنا، اذهب إذني ولا أن تتزوج علي. ذهب الرجل، الشيطان أوقعه في الفواحش. ما النتيجة؟ أصيب الرجل بمرض الإيدز نسأل الله السلامة. بعد ذلك هالمرأة أصيبت بنفس المرض، زوجته لما أخذت إلى المستشفى وكانت في نهاية المطار قيل لها هل هذه الخاتمة كانت حسنة؟ قالت يا ليتني قلت له تزوج فوقي 3 ولم أقل له إيه.